أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الباب الأخير من نواسخ المبتدأ والخبر، وكما تقدم أن هنالك عدة أبواب مما ينسخ حكم المبتدأ والخبر ويعطي حكما جديدا. طبعا تقدم الكلام عن كان وأخواتها، وقلنا أنها عبارة عن أفعال تدخل على الجملة الاسمية، على مضمون الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. ومن ثم عرجنا بالكلام عن أن وأخواتها، وقلنا أنها عبارة عن حروف، وهذه الحروف تدخل أيضا على مضامين الجملة. تقول زيد قائم، فالنسبة ومضمون الجملة هي قيام زيد، فأنت تريد أن تؤكد هذه النسبة فتقول أن زيد قائم. فهذا بالنسبة للناسخ الثاني، ينصب الاسم، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له، وتقدم الكلام عنه وعن ما يلحق به. وكما قلنا أن المصنف أعرض عن كاد وأخواتها اللي هي ما تسمى بأفعال المقاربة، وأفعال مقاربة والرجاء والشروع، وهي عبارة عن أفعال تعمل عمل كان، وخبرها يكون جملة، وهي على ثلاثة أقسام. طبعا هذا يأتي بالكتاب الآخر اللي هي في ألفية ابن مالك، يذكر هناك أن هنالك ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة اللي تدل على قرب وقوع الخبر، مثل كادة وكربة وكربة وأوشكة. مثل تقول كاد المطر ينزل، وتقول كرب الشتاء ينقضي، وأوشك الوقت ينتهي، إلى آخره. وأفعال الرجاء اللي هو رجاء وقوع الخبر، مثل تقول عسى الله أن يأتي بالفتح. وكذلك حرى وخلولق على الأفعال التي يذكرونها هناك. وأفعال الشروع القسم الثالث لا بأس بذكره، اللي هي أفعال لبدء الفعل، البدء بالفعل، وهي كثيرة، منها شرع وبدأ وطفق وأخذ وجعل وأنشئ. مثلا تقول طفق القوم يغادرون، يعني بدأوا يغادرون. هذا الباب المصنف أعرض عن ذكره. المصنف انتقل للكلام عن باب ظن وأخواتها، فهو قال الثالث، الباب الثالث مما ينسخ حكم المبتدأ والخبر، قال ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم. طبعا عدد ثمانية أفعال، ودخل في شرح هذا المطلب مباشرة، ولكن لا بأس بصياغة المطلب بأسلوب آخر. فنقول أن هذه الأفعال، وهي القسم الرابع، القسم الثالث عند المصنف، أفعال تنسخ حكم المبتدأ والخبر، تدخل على مضمون الجملة. تقول زيد قائم، ثم تقول مثلا علمت زيدا قائما، فتدخل على المبتدأ فتجعله، تدخل على مضمون الجملة فتنصب الأول مفعولا به أول، والثاني مفعولا به ثاني. إذن هذه الأفعال هي أفعال تامة، تحتاج إلى مفاعيل، وليست ككان أو إن التي لا تعمل عمل الفعل التام من حيث أنها تأخذ فاعلا ومفعولا حقيقة. هناك ماذا قلنا؟ قلنا كان تأخذ اسما وتأخذ خبرا، وإذا قيل أن الأول فاعل وأن الثانية مفعول فهذا من باب المجاز. أما هنا لا، هذه الأفعال تامة، تأخذ الأول مفعولا به أول، والثاني مفعولا به ثانية. بالنسبة لعرض هذا المطلب، يمكن أن نقول أن هذه الأفعال على ثلاثة أنواع. طبعا المصنف أعرض عن نوع من هذه الأنواع. نبين المطلب كالتالي، نقول أن أفعال ظن وأخواتها عبارة عن ثلاثة أنواع. القسم الأول هو قسم إذا دخل على الجملة الإسمية فيفيد أن النسبة أو الخبر أو الحكم واقع قطعا وجزما ويقينا. مثلا تقول زيد قائم، ثم تقول علمت زيدا قائما، فهنا قيام زيد واقع قطعا وجزما ويقينا. وقسم آخر، هذا القسم لا يفيد العلم واليقين والقطع، فلنقتصر على العلم أفضل. لا يدل على العلم أن هذه النسبة واقعة علما، أو أن الخبر والحكم ثابت علما، وإنما دون ذلك، دون العلم يعني الظن. والظن كما تعرفون أنه كما يقال في المنطق، وهذا نفس التقسيم المنطقي، أن هنالك نسبة متساوية بين الوقوع واللا وقوع، اللي هي نعبر عنها 50% ب50%، هذا يعبر عنه بالشك. ما زاد ذلك، يعني إذا زاد أحد الطرفين، واحد صار 51 واحد 49، الطرف الزائد نسميه ماذا؟ نسميه راجحا، ونسميه ظنا. ما زاد عن الشك يسمى ظنا، إلى أن يصل إلى ما دون العلم، إلى 99%، هذا كله ظن. 100% هذا بعد يسمى العلم. إذن شك وظن وعلمون بعد الوهم والأقسام الأخرى التي يذكرونها لا كلام لنا فيها. المهم أن القسم الأول يفيد العلم، القسم الثاني يفيد دون العلم، وهو المسمى بالطرف الراجح. هذا طرف راجح، مثلا نقول أظن زيدا قائما، إذن 60% مثلا أنه قيام زيد حاصل، أنا أظن أن قيام زيد 60% حاصل، وقيام زيد يسمى راجحا. عدم قيام زيد اللي هي النسبة الأخرى المقابلة للظن اللي هي 40% يسموها مرجوح. المهم القسم الثاني من هذه الأفعال ما يكون فيه حصول الخبر أو وقوع النسبة راجحا، يعني ظنا دون العلم وفوق الشك. القسم الثالث اللي هو أفعال التصير، أفعال التصير المصنف لم يتطرق لها من أصل، هذه أفعال التصير اللي هي أفعال التحويل، تحويل هذا الاسم إلى أمر آخر ببركة الخبر. يعني يقول أن هذه الأفعال عندما تدخل تحول وتصير الاسم خبرا، هذا هو القسم الثالث. إذن الأفعال هذه على ثلاثة أنواع، إما ما يفيد العلم، إما ما يفيد الظن، إما ما يفيد التحويل والتصير. طبعا إذا جئنا إلى القسم الأول فيمكن أن نقول أن القسم الأول عبارة عن أفعال القلوب. شنو هي هاي أفعال القلوب؟ أفعال القلوب وهي المسمات بالأفعال القلبية التي تكون شنو؟ عفوا، التي تكون أفعال قلبية عبارة عن أمور معنوية تحس بالحواس الباطنية، كأن تعلم شيئا. عندما تعلم شيئا، هل يكون هذا العلم بالحواس الظاهرية أو بالحواس الباطنية؟ يكون بالحواس الباطنية. مثلا نحن الآن عندما نعطي مثالا من الأمثلة، وليكن هذا المثال كقول الشخص أرى مثلا فارسا يقدم نحونا، أرى فارسا، فهنا عندما هو يرى فارسا كيف رآه؟ بالحواس الظاهرية أو بالحواس الباطنية؟ لا، بالتأكيد أنه رآه بالباصرة، رآه بالعين الباصرة. هذه الرؤية اللي هي الرؤية بالعين الباصرة هذه غير مرادة في محل الكلام، الكلام عن العلم بالحواس الباطنية، لهذا يعبرون عنها بالأفعال القلبية. فعندما أقول رأى وهذه رأى تنصب مفعولين، فليست هي رأى بالرؤية العينية، وإنما هي رأى بالرؤية القلبية. مثلا نقول كما مثل الشاعر، رأيت الله أكبر كل شيء، فهنا هل الله سبحانه وتعالى يرى بالعين الباصرة؟ لا، بالطبع لا يرى بالعين الباصرة، وإنما هو يرى بالقلب كيف أعبد ربا لا أراه، قيل له عليه السلام وكيف رأيت ربك؟ قال رأيته شنو؟ بالعين الباصرة؟ لا، مو بالعين الباصرة، أنه أنت تيقنت في داخلك، وصلت إلى علم بوجود هذا الرب، ورأيته بعين قلبك لا بعين رأسك، فنعبر بهذا التعبير. فالمهم مثلا رأى هو من القسم الأول الذي يفيد العلم، ولكن رأى ليست الرأى التي تكون بالبصر، وإنما تكون بالقلب. هذا مثال للقسم الأول. القسم الثاني الذي قلنا أنه فيه رجحان أو رجحان، هذا الذي عبرنا عنه أنه الظن، ليس شكا وليس علما، بينهما، بل بينهما، كما تقول في خاله، خاله أي ظن. مثلا تقول خلت زيدا أخاك، يعني شنو خلت زيدا أخاك؟ يعني ظننت زيدا أخاك، أنا لا أشك بهذه النسبة اللي نسبة الأخوة إلى زيد، ولا أعلم بهذه النسبة، وإنما أظن. فما الفعل المناسب لذلك؟ نقول الفعل المناسب لذلك هو الفعل الثاني من أفعال ظن وأخواتها، اللي هو خالة. كذلك الفعل الذي هو أبو الباب اللي هي ظنة التي تفيد الرجحان، ليست شكا وليست علما، تقول ظلمت زيدا أخاك. كذلك حسب وعد وجحى وجعل وهب إلى آخره. المهم نحن فقط نشير إلى الأقسام ونعطي مثالا لكل باب. القسم الثالث اللي هي أفعال التصير، أفعال التصير مثل صيّر اللي هو من نفس لفظ الباب، صيّر تقول صيّرت زيدا أخاك، صيّرت زيدا، لا عفوا، صيّرت زيدا صديقك، يعني شنو صيّرت زيدا صديقك؟ يعني حولنا الاسم إلى الخبر، صيّرنا وجعلنا وحولنا زيدا إلى صديق لك. هذا هو القسم الثالث اللي هي أفعال التصير التي لم يذكر المصنف منها شيئا، وعليه يكون ما ذكره في أول الباب هذا ليس من باب الحصر، وإنما من باب المثال لبعض الأفعال. هسه صيّر مثلا تقول صيّر النجار الخشب بابا، يعني حول الخشب من حالة الطبيعية إلى حالة إلى حالة هذا الباب. مثلا قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، يعني صيرناه وحولناه هباء منثورا. إذا كان فجعلناه بمعنى حوله مو بمعنى خلقه حسب التفسير. فهذه نظرة عامة لهذا الباب، أنه على ثلاثة أقسام: ما يفيد العلم، ما يفيد الظن والرجحان، ما يفيد التصير، ما يفيد التصير كصيّر النجار الخشب الباب. طبعا هذا القسم من النواسخ يأخذ فاعلا، يأخذ فاعلا على عكس الأبواب الأخرى، لأننا قلنا أن هذه الأفعال هي أفعال تامة. يعني شو أفعال تامة؟ يعني تأخذ فاعلا وتأخذ مفعولا، كما تقول ضرب زيد عمرا، إلا أن الخصيصة في هذا الباب أنها تأخذ مفعولا ثانيا. جيد، فنعود إلى ما ذكره المصنف من ثمانية أفعال، ونبين ذلك التعداد واحدا واحدا، كل فعل ومعناه ومثال لذلك الفعل. طبعا نقرأ شيئا من ما ذكره المصنف. قال الباب الثالث من النواسخ: ما ينصب المبتدأ والخبر معا، ينصب الأول مفعولا به أول والثاني مفعولا به ثاني، ويمكن أن يأخذ فاعلا كما ذكرنا، كأن تقول ظننت زيدا أخاك، ظن فعل ماضي والتاء تكون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به أول وأخاك مفعول به ثاني. قال وهو أفعال القلوب، يعني هنا وهو أفعال القلوب يعني يظهر أنه هنالك حصر. لأننا قلنا أن الباب أوسع من أفعال الحصر، اللي هو ذكر الأفعال التي تكون معانيها قلبية، وهنالك أفعال أعم من الأفعال القلبية كما ذكرنا من تلك الأقسام، اللي أفعال التصير ليست أفعال قلبية. طبعا القلبي، الفعل القلبي على ثلاثة أقسام يمكن أن نقسمه، بأن نقول أن القلبي، الفعل القلبي إما أن لا يتعدى أصلا يكون فعلا لازما، وهو الفعل المكتفي بفاعله دون المفعول، كأن تقول فكر زيد، فهذه فكر زيد جملة تامة يحسن السكوت عليها من فعل وفاعل، وتفكرت بخلق الله، فهنا تفكر فعل ماضي والتاء فاعل، وبخلق الله جار مجرور متعلق بالفعل. وهنالك أفعال تتعدى لفعل واحد، عفوا لمفعول واحد، مثل عرف وفهم، مثلا تقول عرفت الدرس وفهمت الدرس، فعل وفاعل ومفعول واحد، وما يتعدى إلى اثنين، وهذه الأفعال القلبية التي ذكرها المصنف. قال وهو ظن، فظن هي عبارة عن فعل، الأصل فيها أنه ماذا؟ أنه تكون للرجحان، هذا من القسم الثاني حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا، عبارة عن فعل ليس شكا وليس ماذا؟ وليس علما، وهو من الأفعال القلبية التي تحس بالحواس الباطنية. قال تنصب مفعولين، نحن قلنا تنصب مفعولين، تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى الرجحان، باعتبار أن المصنف أيضا عرض عن مطلب، وهو أن تأتي هذه الأفعال بمعاني أخرى، يعني غير هذه المعاني التي وضعت لها والأصل فيها. مثلا ظن هي الأصل فيها أن تكون للرجحان، وتكون ما بين نسبة الشك ونسبة العلم. تقول ظننت زيدا أخاك، فشنو ظننت زيدا أخاك؟ يعني لم أعلم زيدا أخاك ولا أشك بزيد أخاك، وإنما أرجح أن يكون زيدا أخاك. طبعا يعني إذا خرجت عن هذا الأصل جاءت بمعنى اليقين، جاءت بمعنى اليقين، لكن أيضا تكون ناصبة لمفعولين. هسه إذا جئت بمعنى ظننتك على المال، ظننت زيدا على المال، هاي بمعنى اتهمة، تكون متعدية لمفعول واحد. المهم عندنا أنها من أفعال القلوب، إما أن تأتي للظن وهو الرجحان، وإما أن تأتي للعلم، وفي كلتا الحالتين هي من هذا الباب، وتنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. يمكن هذه الإضافة التي أضفناها أنه تأتي بمعنى اتهمة، تقول اتهمة زيد عمرا، هذه تنصب مفعول واحد وليس الكلام فيها. طبعا هسه الظن المصنف ذكر لها مثال وسنفصل في ذلك، لكن نأتي إلى ظن التي تكون بمعنى اليقين. مثلا في قوله تعالى اللي هي في سورة البقرة آية 45 و46، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ذول شبيهم ذول الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طبعا ذول الخاشعين اللي يستعينون بالصبر والصلاة، ذول متيقنون بأنهم سيلاقون الله وأنهم سيرجعون إليه، لكن الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهنا ظن جاءت بمعنى اليقين ولكنها تبقى ناصبة للمفعولين، باعتبار إعراب أنهم، هذه أن واسمها وخبرها، وهي تسبق مع ما بعدها بمصدر يسد مسد مفعولي ظن التي بمعنى اليقين. مثلا إذا أردنا إضافة شاهد آخر، كما يقولون أن المشركين يوم القيامة عندما يرون النار يتيقنون بأنهم سيكون مصيرهم إلى هذه النار، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أنهم لما يرون النار يظنون أنهم سيقعون فيها وأنها مصيرهم، لكن هنا ظن بمعنى اليقين. طيب احنا نعود إلى كلامنا في ظنة التي ذكرها المصنف ولم يفصل فيها، أنها بمعنى اليقين أو هي بمعنى الظن الذي هو نسبة بين الشك وبين العلم. قلنا أنه لم يذكر هذا المطلب من التقسيمات الثلاثة، ما يفيد العلم، ما يفيد الظن، ما يفيد التصير والتحويل. فقال وهو ظن نحو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لأظنك يا فرعون مثبورا، فهنا يعني يظن أن فرعون موسى عليه السلام يظن أن فرعون هالك، مثبورا هالك يعني. فهنا أظنك، أظن والفاعل أنا والكاف مفعول به أول، ويا فرعون هاي جملة نعبر عنها هكذا، جملة اعتراضية، جملة نداء، يا حرف نداء، وفرعون عفوا فرعون هذا منادى مبني على الضم، وهو جملة اعتراضية الأصل، وإني لأظنك مثبورة. مثبورة هو المفعول به الثاني لظنه. هذا كل الكلام بالنسبة للفعل الأول وهو ظنه. أما الفعل الثاني حسب ما ذكره المصنف، فذكر أن الفعل الثاني هو رأى. وهنا نحن قدمنا شيئا عن رأى، وقلنا أن رأى تأخذ فاعلا ومفعولين، وهي عبارة عن الرؤية القلبية وليست الرؤية الحسية الظاهرية التي تكون بالعين، لا، إنما هي الرؤية القلبية. إذا جاءت الرؤية بالباصرة فهذه ليست من محل الكلام، وإنما تنصب مفعولا واحد، تقول رأيت زيدا. هنا رأى أيضا تدل على اليقين، وتدل على العلم، كقول المصنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعرب هذه الآية، فإنهم يرونه بعيدا، إنهم هذا حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، والميم علامة الجمع، يرون هذا فعل مضارع، وفاعله الواو، والهاء هذه مفعول به أول للفعل يرى، وبعيدا يرونه بعيدا هذا هو المفعول الثاني. طبعا الجملة في محل رفع خبر لأن. قال ونراه نرى واو عاطفة، ونرى مضارع، والهاء مفعول به، والفاعل طبعا مستتر، نرى نحن إياه الفاعل مستتر، وقريبا هذا مفعول به ثاني، الجملة معطوفة على التي قبلها. هذا بالنسبة لمعنى رأى اللي هو احنا نراه قريبا، فنتيقن بأنه قريبا. يمكن اعتبار يرونه بعيدا هذا بمعنى الظن، يعني هم يرونه بعيدا أي هم يظنون أنه بعيد ونحن نتيقن أنه قريب. فهنا يمكن أن نقول في الآية جاءت بالمعنيين، بمعنى الظن وبمعنى اليقين. طبعا نحن نعطي مثال لأنها تأتي بمعنى اليقين. ماذا قلنا نحن؟ هي تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين. مثلا إذا أردنا أن نقول أنها تأتي بمعنى اليقين، أقول كالمثال السابق مثلا، أو ذكر المصنف رأيت الله أكبر كل شيء، فرأيت الله يعني تيقنت وعلمت أن الله أكبر كل شيء، وهنا الرؤية لا تحتمل أن تكون بصرية لأن الله لا يرى، وهذا ممتنع عقلا كما أثبت في محله. فأفادت هنا اليقين. طبعا هذا البيت الشعري نقرأه ونبينه ونعربه. قال: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. محاولة وأكثرهم جنودا، طبعا محاولة بمعنى، طيب بمعنى بمعنى القوة، بمعنى القوة. فهو ماذا يقول هنا؟ يقول: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يعني رأيت أن الله سبحانه وتعالى هو الأقوى وهو الأكثر جنودا. الإعراب طبعا رأيت، هذا من فعل وفاعل، رأيت فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. رأيت الله هذا المفعول به الأول، أو كما يعبرون أنه لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. أكبر هذا هو المفعول الثاني، مضاف ومضاف إليه، وكذلك شيء مضاف إليه، ومحاولة هذا كما يأتي في آخر الباب. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة، هذا تمييز قوة، يعني يبين ذات هذا الشيء الذي رآه أكبر كل شيء، أكبر كل شيء في شنو؟ في القوة. هذا تمييز يأتي في آخر الكتاب. بعد وأكثرهم نعطف الواو عاطفة، وأكثر معطوف وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وأكثرهم ماذا؟ تمييز الذات، تمييز الذات جنودا، هذا أيضا تمييز يأتي في آخر الباب. الشاهد أنه رأى هنا جاءت وتدل على اليقين، ونصبت مفعولين وأخذت فاعلين كما بينا الشاهد. قال المصنف: وحسبه، الفعل الثالث الذي يذكره المصنف حسبه. حسبه طبعا هي أيضا ما تفيد الرجحان، هي ليست شكا وليست علما، بل أمر بين أمرين، بين الشك وبين العلم. كذلك جاء المثال، جاء المصنف بمثال: لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا. ومثلا نقول: حسبت مثلا السماء تمطر، أنا أنظر إلى السماء أقول: حسبت السماء تمطر. أو مثلا: حسبتك أخي، يعني تيقنتك أخي. وفي الظن مثلا أيضا: حسبتك أخي فيما لو لم أكن أعلم. بعد بحسب القرائن تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين. مثلا خلنا نذكر مثال لأنها تفيد اليقين. مثلا الإنسان عندما يمر بتجارب ويصل إلى مثلا قناعة تامة بأن الصدق هو دائما منج لصاحبه وحبل الكذب قصير، فهنا مثلا يستعمل حسبة. فهي وإن استعملها وهي الأصل فيها أنها تدل على الظن، لكن هو يستعملها في اليقين، يعني تستعمل في ذلك المعنى وتستعمل في هذا المعنى الثاني وليس لمجرد الظن. فيقول: حسبت الصدق منجاة، يعني الصدق هو الذي ينجي. فهنا حسب بمعنى تيقن، إذا قد مر، إذ قد مر بتجربة وتجارب ووصل إلى قناعة ما لا شك فيها أن الصدق هو المنجي لا غير. تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين. قال: لا تحسبوه شرا لكم. تحسب هذا الفعل، والواو هو الفاعل، والهاء هو المفعول به الأول، وشرا هو المفعول به الثاني، ولكم جار مجرور متعلق بالفعل. أما الفعل الآخر وهو درى، الفعل الآخر درى، والمصنف جاء بهذا البيت: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. طبعا هنا يبين بأن الناس قد علموا أمر هذا الشخص اللي هو عروة. ماذا علموا؟ علموا بأنه شخص وفي لا ينقض عهوده، وهنا استيقنوا من ذلك ودروا ذلك استيقانا وعلما لا شك فيه ولا مرية فيه. فهو يقول له: فاغتبط، يعني شنو؟ يعني افرح، أفرح وليدخل لك وليدخل عليك السرور من ذلك، لأن الناس كلهم أجمعون كلهم أجمعين يرونك شنو؟ يرونك وفيها. فالمهم نعرب شيئا من ذلك، قال دوريت الوفية، دوريت الوفية العهد. وهنا دوريت درى هذا فعل ماضي مبني المجهول، ودوريت التاء تاء مخاطبة اللي هو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، لأن الفعل مبني للمجهول. يا عروة، هذا يا حرف نداء وعروة منادى. طبعا عروة الواو مفتوح، هو المفتوحة الأصل يا عروة تاء مربوطة، هذا أيضا يأتينا في باب النداء أنه يرخم فيحذف الحرف الأخير. فهو عروة أصله عروة تو، يا عروة تو، لأنه مفرد وفي باب النداء المفرد يبنى على الضام. طيب فاختبط، الفاء حرف عطف، اختبط فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا، اختبط أنت. وقال فإن اختباطا بالوفاء حميد، إن هذه حرف مشبه بالفعل، الاختباط هو الاسم، وبالوفاء فإن اختباطا بالوفاء حميد، فإن اختباطا حميد، حميد هو الخبر واختباطا هذا بعد متعلق بحميد. فإن اغتباطا حميد بالوفاء. طيب هذا بالنسبة للإعراب. هنا درى من أفعال القلوب تأخذ فاعلا وتأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هذا بحسب ما يقدمه المصنف. قلنا أنها تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الظن. مثلا أقول حسبتك صديقي، أو مثلا أخرج فأرى الشمس طالعة، وأقول حسبت مثلا حسبت الساعة ليلا، يعني ظننت الساعة هذه ليلا وإذ يتبين أنه نهار، يعني ظننت. وأما اليقين كما قلنا حسبت الصدق من جاته بعد التجربة التي يقضيها الإنسان فيعلم أنه لا نجاة إلا في الصدق. الفعل الآخر خالة، طبعا قبل الفعل الآخر أنه هاي الفعل، احنا كنا نتكلم عن الفعل درى بالأخير شوية عقبنا على حسبه، هذا التعقيب مو على درى وإنما على حسبه. ودرى اللي هي أيضا نفس الحال، فعل يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا، والبيت الشعر الذي قرأناه دريت الوفية لحدها يا عروة فاغتبط، ليس فيها كلام. كل ما في الأمر أن هنالك خلاف يعني، ولسنا بصدده، هنالك خلاف يعني في لبعض النحاة أنهم لا يدرجون درى في الأفعال القلبية التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا. وطبعا هذا البيت يخرجونه اللي هي دوريته، يقولون لا درى هنا لم تعمل هذا العمل لأصلها، وإنما عملت لأنها تتضمن معنى العلم وعلمة، وهي غير موضوعة لأن تعمل هذا العمل. المهم هذا غير مهم، لأن المصنف يرى ذلك، يرى أنها تعمل هذا العمل بالأصل. أما الفعل الآخر وهو خالي، خالي أيضا تكون بمعنى الظن وتكون ما بين الشك والعلم، تفيد الرجحان. قال البيت الشعري طبعا صدره محذوف، وحلت بيوتي في يفاع ممنع، والذي ذكره المصنف العجز، يخال به راعي الحمولة طائرا. طبعا المعنى يخاطب شخصا يعني ويقول له أنني ماذا، وحلت بيوتي في يفاع ممنع، يعني في مكان، بيوتي اللي هو جمع بيت، هي في مكان، في مكان لا ينال، مكان عالي، مكان مرتفع لا يناله أحد. ويقول يخال به راعي الحمولة طائرة، يخال يعني يظن، يعني حتى أن الذي يراني ويرى بيتي في هذا الارتفاع يظن أنه طير في السماء وليس بيت. جيد. يخال به راعي الحمولة طائرة، يعني الحمولة اللي هي كما يذكرون الحمولة هي الإبل، الحمولة هي الإبل، طيب حمولة الإبل أو ما يركب. فيقول ماذا يقول في البيت؟ يقول يخال يعني يظن به راعي الحمولة، يعني يظن به ببيتي راعي الحمولة، هذا الذي يرعى الإبل، يظن أن بيتي طائرة، مو طائر يعني طير، لا، وإنما طائرة يعني يطير في السماء بهذا المعنى. فإعراب هذا البيت اللي هو يخال، هذا فعل مضارع بعد مبني للمجهول، بعد يكون فعل وفاعله مو فاعله نائب الفاعل راعي الحمولة، راعي نائب فاعل ومرفوع علامة رفع الضم المقدرة على الياء، منع من ظهور الثقل وهو مضاف، والحمولة مضاف إليه، وطائرة هذا المفعول الثاني، طائرا هو المفعول الثاني. طبعا هنا يخال به راعي الحمولة طائرة، راعي الحمولة هو صح نائب فاعل، بس هو يكون شنو؟ يكون في يكون سادة مسد المفعول الأول، وطائرا هو المفعول الثاني. جيد. هذا بالنسبة لي خالة، هنا جاءت بمعنى ظن، يظن به ببيتي راعي الحمولة الذي يرعى الإبل والمركوب يظنه طائرا، البيت يظنه طائرا من كثر البعود، وهذا هو بالنسبة لي مجيء خاله بمعنى الظن. أما مجيئها بمعنى العلم واليقين فهي كذلك تنصب مفعولين. مثلا نذكر مثالا لذلك، مثلا تقول خلته دليلا صحيحا فاتبعته، مثلا هنا خلت بمعنى تيقنت، لأن الظن لو كان بمعنى الظن لما اتبعه الشخص، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. مثلا أو كالبيت الشعري الذي يذكروه يمكن أيضا أن يكون بمعنى اليقين الموجود في ألفية ابن مالك، يذكر هناك البيت الشعري الذي يقول دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، دعاني الغواني اللي هن الجواري المزينات، الجواري الجميلات اللائي لا يحتاجن إلى تجميل، هذا هو معنى الغواني، جواري جميلات لا يحتاجن إلى تجميل، دعاني الغواني عمهن، إذن الجاريات صاحوله باسم العم، وخلتني لي اسم، يقول خواني إلي اسم فلا أدعى به وهو أول، المفروض أدعى باسمي مو أدعى بالعام، فهو يقول دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وهو أول. وهنا هل الشخص يخال بمعنى يظن أن له اسم أو يتيقن بأن له اسم؟ قطعا يتيقن بأن له اسم، فهذه خالة بمعنى علمه. الفعل الآخر وهو زعم، زعم كذلك تكون بمعنى الظن وتكون بمعنى العلم، تكون بمعنى الظن وتكون بمعنى العلم. طبعا زعم كما كثير يقولون زعم فلان وزعم فلان، فهي تطلق على القول الذي يكون أعم من كونه صحيحا أو غير صحيح، كونه قد ثبت بدليل أو لم يثبت بدليل، فتارة نقول زعم فلان كذا وكذا، ونريد أن نقول أن هذا قوله بلا دليل وبلا حجة، أو هذا قوله عبارة عن كذب، وتارة نقول ماذا زعم، ولكن ماذا نريد؟ نريد بهذا القول الصدق والذي أقيم عليه الدليل. فهي أعم من القول الصحيح المثبت والقول غير الصحيح. طبعا تأتي قلنا بمعنى الظن، وتأتي ماذا؟ وتأتي بمعنى اليقين، وكذلك كما ذكرنا سابقا أنها تنصب مفعولين بالحالتين. مثلا إذا جئنا لمثال اليقين ومثال الظن، نقول في اليقين مثلا زعم سيبويه الرفع أصل الإعراب، فهنا زعم بمعنى علم وأثبت وقرر. وقد تأتي بمعنى الظن، مثلا تقول زعم العدو أن ضعفاء أو أن بلا سلاح، فهنا تأتي بمعنى مثلا بحسب السياقات تأتي بمعنى أنهم ظنوا القول الراجح وليس اليقين، لم يتيقنوا، ظنوا أن ضعفاء، ظنوا أن بلا سيادة وإلى آخره. هذا بحسب المعنيين. المصنف ذكر البيت الشعري زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فهذا البيت الشاعر يتكلم حول امرأة ويقول بأن هذه الامرأة زعمت أنني قد كبرت وأنني قد لازمتني كل العوارض التي تلازم كبير السن والشيخ، ولكن بالواقع هي لا تعلم ما أنا عليه، لأن من كان في مستواي هذا الشخص يدب دبيبا، يعني يسير سيرا قويا حثيثا متصلا، ولا يقال فيه هذا الكلام زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، وأنا لا أدب دبيبا. فهنا يخاطب هذه المرأة بهذه الأبيات. طبعا الإعراب ومعنى الشاهد، طبعا هو يقول إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني من يمشي ببطء وتثاقل، وهي دائما تستخدم للمشي الذي يكون عليه الرجل الشيخ العجوز. بالنسبة للإعراب زعمتني، بعد زعمة هذا فعل ماضي مبني على الفتح، وزعمت تاء التأنيث للمرأة التي يتكلم عنها، ونون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، وشيخا هذا مفعول به ثاني، هذا هو محل الشاهد. ظنتني شيخا هذا يصح، إذن زعم بمعنى ماذا؟ بمعنى الظن وليس بمعنى العلم. العلم كما ذكرنا مثلا زعم سيبوي، مثلا نقول زعم ابن هشام المبتدأ مرفوعا، فهذا زعم بمعنى علم. أما الفعل الآخر وهو الأخير وهو وجد، مثلا أقول مثلا وجدت الماء، يعني وجدت الماء، مثلا عثرت على الماء وأصبت الماء ووصلت إلى الماء. طبعا هو يفيد معنى العلم، لأن من يصيب الشيء ويصل إلى الشيء ويحصل الشيء فهو علم بذلك الشيء، فلذلك هم يذكرون هذا القول أنها تفيد نفس معنى الفعل علم، ولذلك تستعمل في الدلالة على ما يفيد العلم واليقين، باعتبار أنني إذا وجدت شيئا وحصلت شيئا فقد وجدته على الصفة التي هو عليه، فإذا قلت وجدت الماء حارا حصلت الماء حارا وأصبت أن الماء حارا، يعني وجدته على تلك الصفة، أي علمت بالماء أنه حار، فلذلك تعمل عمل علم. وهي تنصب مفعولين تفيد معنى اليقين. طبعا تأتي بمعاني أخرى، وجد زيد على أبيه يعني حزنه. وهنا مثلا تكون فعل لا يتعدى، وتأتي بمعنى حقده، فماتت وهي عنهما صلوات الله عليها واجدة. يعني شنو واجدة؟ يعني غاضبة. فهنا أيضا لا تتعدى، نحن نتكلم عن وجد بمعنى علمه، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهنا تجدوه فعل وفاعل، والهاء ضمير متصل مبني في محل رفع، عفوا نصب مفعول به أول، عند الله هذا ظرف مضاف مضاف إليه، هو ضمير الفصل، خيرا هو هذا محل الشاهد مفعول به ثاني، والفعل عفوا الفعل الأخير هو علم وليس وجده، الفعل الأخير هو علم، والعلم يدل على اليقين، علمت أن الله موجود أي تيقنت. قد يأتي مثلا بمعنى ماذا؟ بمعنى الظن، كما أنه يأتي بمعنى العين. طيب، بالنسبة للمثال الذي ذكره المصنف، فهو من الآية العاشرة من سورة الممتحنة، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهنا في هذه الآية طبعا أن علمتموهن مؤمنات، أولا محل الشاهد الهاء هو المفعول به الأول، علمتموهن، ومؤمنات هذا هو المفعول الثاني، يتكلم عن حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي علمتموهن مؤمنات لا يتعلق بالظن، وإنما هو يفيد اليقين. إذا علمتم أن هذه هات هؤلاء إذا علمتم النساء عفوا إذا علمتم النساء مؤمنات فبعد لا ترجعوهن إلى الكفار، باعتبار أن العلاقة الزوجية انتهت، تنتهي مع المؤمنة والكافرة. أما بالنسبة لي أن يأتي الفعل علم بمعنى الظن، مثلا تقول: علمت مثلا علمت بأن شرب الماء واقفا بالليل مثلا مكروه، أو شرب الماء جالسا في الليل مستحب، بخبر الواحد، فخبر الواحد شي يفيد، يفيد الظن. فهنا علم بمعنى ظن، وظننت ظننت السماء ممطرة ممطرة بخبر زيد، خبر واحد لا يفيد إلا الظن، فهي تأتي بمعنى العلم كما ذكر المصنف من آية قرآنية: فإن علمتموهن مؤمنات، وتأتي بمعنى الظن بحسب المثال وبحسب القرائن والسياقات. هذا بالنسبة لهذه الأفعال. أما الحكم، فحكم هذه الأفعال أنها قد تلغى وقد تعلق، وكما تعلمون أن الإلغاء حكم والتعليق حكم آخر، الإلغاء يتعلق باللفظ والمحل إبطالا للعمل، والتعليق لا، التعليق فقط عن اللفظ، وأما المحل فيبقى الفعل عاملا. طبعا راح نسترجع مطلب اللام الابتدائية، لأن احنا ذكرنا اللام الابتدائية في موارد كسر همزة إن الرابع، أنه تكسر الهمزة إذا تلتها لام الابتداء، والله يعلم إنك لرسوله. فهنا هناك تكلمنا حول التعليق، هنا أيضا سنتكلم مرة أخرى عن الإلغاء وعن التعليق تفصيلا كما يأتي والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على